طيب نقرأ القاعدة 44.
القاعدة 44: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب،
إذا فرغنا، أي أنت عندك فرعنا،
إذا فرغنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب.
واضح القاعدة لي، الأمر بعد منع ماذا يفيد؟ أشهرها قولان، أشهرها قولان: أنه يفيد الإباحة، والثاني أنه يفيد الأمر قبل ورود الحظر عليه. الأمر يفيد الأمر قبل ورود الحظر عليه، فالبيع قبل النهي عن يوم الجمعة يفيد الإباحة، فيفيد هذا الإباحة، وكذا الوجوب. وهذا القول قريب من القول الأول أنه يفيد إيش؟ الإباحة، قريب جدا، لأنه لا تكاد توجد مسألة واجب ثم حظر ثم يرجع إلى الوجوب، لا تكاد توجد مسألة صريحة في هذا الباب إلا مسألة مع أو مسألتين مع التكلف كما سوف يأتي. تفضل.
أحدها أنه يقتضي الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا، وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، والقيرواني في المستوعب، والأصفهاني في شرح المحصول، وحكاه التميمي عن أحمد، وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي، ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي وقال إنه الغالب. الثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في أول باب الكناية. من
عندي الكتابة، الكتابة
في تعليقه أنه للاستحباب. والثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه، ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي، والآمدي عن المعتزلي، وحكاه بعض عن المعتزلة، وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا، وذكره بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة، وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقال القرافي وهو قول القاضي ومتقدم أصحاب مالك. والرابع أن حكمه حكم ما
قال القرافي وهو قول
القاضي
ومتقدم الباجي، أبو الوليد الباجي.
والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك. وهذا اختيار أبي العباس قال وهو المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه كلام المزني. والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال أمرتكم بالصيد إذا حللتم فيقتضي الوجوب، بخلاف صيغة افعل حكاه أبو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية عنده،
يقتضي التسوية عنده. نعم.
قال أبو البركات وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب. قال أبو العباس وكلام القاضي أبو يعلى وكلام القاضي أبي يعلى وغيره يدل عليه، فإنه صريح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق. قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الأدلة،
هذا ليس ببعيد، كلام أبي يعلى فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق. لكن يشكل عليه أننا نقول أن الإباحة مطلق الأمر وهو أراده المؤلف، وإنما هو إطلاق، يعني إطلاق في اللفظ ليس إلا. على كل حال أنتم سوف تجدون في بعض الأمثلة سوف نذكرها أن هذا القول اللي هو الرابع اللي اختاره ابن تيمية هو القول الأول، هو القول الأول، هو القول الأول، لا تكاد توجد مسألة إلا مسألة وسألتين وسوف نذكرها إن شاء الله. تفضل.
وقال عبد الحليم: وكلام ابن عقيل، وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب، وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا بل لا يكون أمرا بل مجرد إذن، وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر. وللقاضي أبي بكر في الأمر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره في الإرشاد، وهو إن كان الحظر السابق على الأمر حظرا ابتداءً لا
ابتدائيا، حظرا ابتدائيا،
حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة، فالأمر هنا كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر أصلا، وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه وإباحته فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر، وعليه تنزل أوامر القرآن. ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف. ذكر
ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إن كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف، ذكره القاضي. تفصيل أبي بكر رحمه الله هو أبو الوليد أبو بكر الباقلاني، لعله كتاب أبو بكر الباقلاني، تفصيله والله حسن، ذكره في الإرشاد، والإرشاد فيه كتاب التقريب والإرشاد فيه من علم الأصول الفقه فيه من علم أصول العقيدة، وهو رحمه الله يميل للأشعرية، وقد حققه الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. وهذا التفصيل يقول أننا ننظر إلى هذا الحظر الذي جاء قبل الأمر الثاني، إن كان هذا الحظر حظرا ابتدائيا، يعني حكم مستقل، حكم مستقل لا لعلة عارضة، ما معنى لا لعلة عارضة؟ كالإحرام، الإحرام ممنوع من الصيد أليس كذلك؟ فهنا جاء المنع لعلة عارضة أم لحظر ابتدائي؟ علة عارضة. يقول فإن كان الحظر الذي سبق الأمر الثاني حظرا ابتدائيا فإن جاء أمر بعد ذلك دل على الوجود أو دل على مطلق الأمر، فإن قلنا الأمر المطلق يفيد الوجوب قلنا هنا يوجب، وإن قلنا الأمر المجرد يفيد الاستحباب قلنا هنا يفيد الاستحباب. يقول وإن كان الحظر السابق على الأمر الثاني لعلة عارضة فإنه يفيد حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر. مثال: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور أو كانت زيارة القبور مستحبة، ثم جاء النهي عنها، هل النهي لعلة عارضة أم لأمر ابتدائي؟ أمر ابتدائي، كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها، فكلمة زوروها يفيد على كلام المؤلف أمر مجرد، إن قلنا الاستحباب أم للوجوب، ولكن قوله فإنها تذكر الآخرة صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ طيب، وهذا يجعلك تقول إنه لا يمكن حمل الأمر الثاني على الوجوب مطلقا بمجرده، ولا حمل على عوده إلى الأمر الأول، لأنه ما فيه أمثلة تفيد هذا، أمثلة شرعية سوف نأتي إليه. طيب اقرأ إذا تقرر هذا فمن قواعد فروع القاعدة الأمر.
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال. أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرق أنها مباح، لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة.
نعم، القاعدة لا تخالف مذهب أحمد، لأننا وإن قلنا أن مذهب المشهور عن مذهب الحنابلة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لكن زيارة القبر تفيد الاستحباب، لأن النبي قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا دليل. الثاني لورود الاستحباب بعد ذلك بدليل منفصل. ما هو الدليل المفصل؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للقبر، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا قول فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة جاء بعد الأمر الأول في الإذن، قل لا، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ثم أمر بها ثم جاء آخر فقال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أليس كذلك؟ لأنه زارها، فزيارته لها بعد الحظر دليل على الإذن، فلما أمر بعد ذلك وقال فإن تذكر الآخرة علمنا أن هذا المأمور به مستحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذم اللذات. وعلى هذا فلا يخالف المنصوص عن أحمد أنها مستحبة، وذكر بعضهم إجماعا. تفضل.
ذكره بعضهم إجماعا وإن كان بعد،
ما هي الإجماع؟ الزيارة القبور كما قال النووي. تفضل.
وذكره بعضه إجماعا لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا.
نعم، هذا الصحيح. فصار الاستحباب ليس بمجرد وجود الأمر بعد الحظر، ولكن لأنه قرينة فزوروها فإن تذكر الآخرة. تفضل.
قال أبو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر، وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار.
نعم،
ولم
صحيح.
أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار، ومنها لا يجوز،
يعني أنه زيارة الكفار جائزة. وش الدليل؟ الرسول زار القبور.
زيارة قبور الكفار قد تكون يعني لعلة مخصوصة، أن يكون قريبا، لما مطلق الزيارة نوع من الموالاة.
وهنا الموالاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عندما زار القبور قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بالصلاة عليها، فيها كفار وفيها مسلمين. وثانيا الزيارة ليس فيها موالاة، من يقول إن الزيارة فيها موالاة؟ فإذا كانت زيارة الحي ليس فيها موالاة فكيف بالميت اللي ما في بينك وبين مخاطبة؟ الرسول زار الكفار ببيوتهم فليس فيها موالاة. وثانيا المحرم ليس مطلقا المطلق الموالاة، ولكن المحرم الولاية المطلقة، وإلا مطلق الولاية، الولاية معناها النصرة، فيجوز أن تنتصر، أن تنصر كافرا أو ينصرك كافر. المقصود بالولاية المحرمة النصرة مع المحبة. إيش؟ الرسول زائر القبر كافر أمه. لا يقول لم أرى أحدا قال بالاستحباب باستحباب زيارة الكافر، لم أرى أحدا أمر استحب بزيارة الكافر. تفضل.
ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمور كان قد اكتسب في غزاة فتعين عليه، ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي. وإن قيل باستحبابه،
بعضهم قال إن الرسول عندما قال انطلق مع امرأتك أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم للرجل إنما هو للتخيير، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى الرجل فيه رغبة إلى الذهاب إلى امرأته، ولهذا قال وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا ودي أذهب مع امرأتي لكني اكتتبت، فقال رسول انطلق مع امرأتك، فكأن هذا عندما علم منه الرغبة في ذهابي مع امرأته قال بذلك، وليس هذا أمرا في الذهاب، والله أعلم. الحضر أنك تترك الجهاد وأنك تتبت في غزوة ممنوع أنك ترى ذلك. تفضل.
ومنها
رواية أخرى يجب عليه وش منها؟
وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العباد.
لا قبل والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا
بظاهر. الرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي. وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا. ومنها الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال طائفة من العلماء إنه أمر بعد حظر، لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز، وهذا فيه نظر.
هذا الصحيح، ليس الحوالة دين بيع دين بدين وهذا فيه نظر، فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق. تفضل.
فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فأمر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظلم إذا مطل،
ظالم إذا مطل،
ظالم إذا مطل. وأمر الغريم
وأمر الغريم
وأمر وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع.
هذا عندنا ذي وأمر المليء، فلذلك يجب عليه أن يقبل الحوالة على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع. زين. وهل تبرأ
ذمة المحيل على المليء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة؟ في المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات.
كل هذا ليس داخل في بابنا، لأننا نقول أن الحوالة ليست من باب الأمر بعد الحظر. انظروا يا أخوان، كل الأمثلة ما فيها ما يفيد الوجوب، صح؟ فدل ذلك على أن قوله يفيد الأمر إلى الرجوع الأول كله هو قاعدة الأمر للإباحة، ويروده بعد ذلك في حكم فإنما هو للدليل مستقل، كما قال فزوره فنتذكر الآخرة. تفضل.
ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال طائفة من أصحابنا هو أمر بعد حظر، لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله، فإن العبد ماله وكسبه من ماله، فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل، فيدخل فيدخل في النهي عن أكل المال بالباطل، وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر، فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة، لكن يستحب كتابة
أبي التيمية رحمه الله أنكر أن يقال أن كتابة العبد لسيده أنه من باب بيع الرجل ماله بماله عندما قال ابن تيمية عندما سئل، فقال وقال بعضهم إن على خلاف القياس لكونها بيع ماله بماله، يقول وليس كذلك، وعلى هذا فهذا هو الصحيح، ليس بيع ماله بماله. تفضل.
وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة وذلك مطلوب شرعا. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذا
يقول الآن يستحب الإنسان أن يكاتب عبده، مع أن لو قلنا الأمر بعد الحظر، يقول وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة، يقول لما في ذلك من تحرير الرقبة، فصار هذا من دليل خارجي مثل فزوروها فإن تذكروا الآخرة. تفضل.
أن واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكرها في التنبيه رواية وهو مستجد.
على كل حال اقرأ خامسة ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر المخطوبة.
خمسة.
اللي بعده خمسة ومنها عن أمر المخطوبة.
ومنها
أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر المخطوبة.
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر، فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة.
هل يمكن نقول أنه يقتضي الوجوب لأن الأمر ما فيه؟ ما يمكن. فأقول لكم أن القاعدة أن الأقرب أن يفيد الإباحة مطلقا خلاص، وهي أسهل للناس. أما نقول يفيد الأمر قبل وجود الحظر، وشيلا ما هو الحظر؟ ما هو الذي قبل الحظر؟ فالأصل أنه للإباحة، ولهذا لا تكاد توجد مسألة تفيد الوجود. تفضل.
وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وهو إباحة النظر لا الاستحباب. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب،
الاستحباب جاء من وجه آخر، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تفضل.
منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يؤدم بينكم.
طيب انظر النظر المخطوبة قبل النظر قبل الحظر إلى النظر مو بجائز؟ أليس جائز؟ صح؟ جائز على البراءة الأصلية. ثم جاء الأمر بعد الحظر فيفيد الإباحة مطلقا، فقوله فإنه أحرى أن يؤذن بينكم استحب له ذلك، فهذا يدل على أنه يفيد الإباحة إلا إن جاء دليل يفيد معنى آخر. تفضل.
ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل حمله في الصلاة في غير الخوف محذور، فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحباب. لكن قالوا باستحبابه مع قولهم أن هذا يقتضي الإباحة. وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا في استحبابه روايتين، نقل ابن هانئ لا بأس، واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخفيف من السلاح.
هذا الصحيح أنه للوجوب، لأن الله لما أمر بحمل السلاح زمن الخوف خوفا من أن تأصل بيضة أهل الإسلام، فهذا يدل على أنه للوجوب. نعم الرواية الثانية للوجوب، وهذا اختيار شيخنا محمد بن عثيمين. تفضل.
واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ثقيله أو ما يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره، صرح به الأصحاب. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه، فليس من الأمر بعد الحظر، والله أعلم.
هل هذا هو الأظهر، أنه ليس أمر بعد حظر، لكنه أمر يعني قصده إن كان يعني نريد نوضح كلامهم، يقول أنه أمر بعد حظر. الأصل في المصلي أن يخشع في صلاته، فنهي عن حمل شيء، فلما جاء الأمر بحمل السلاح صار أمرا بعد حظر. والصحيح أن ليس هو أمرا بعد حظر، لأن الحظر هنا لم يفد، لم يكتسب إفادة الحظر بالنهي، إنما جاء بأن الأمر عن الشيء، بأن الأمر عن الشيء نهي عن ضده، ليس نهيا ابتداء. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.